أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وأدبار السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الليلة الفائتة ذكر بعض الأبواب المتعلقة بسورة قاف، وهو المتعلق بقول الله عز وجل يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأورد البخاري رحمه الله بعد هذا هذه الترجمة المتعلقة بقوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه إنهم كانوا أي جماعة من الصحابة في مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني ليلة البدر، يعني ليلة من ليالي الإبدار، وهي ليلة 14 لأن ليالي الإبدار هي 13 و14 و15، فكانوا عنده ليلة 14. فقال لهم إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، يعني كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون ولا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل أن يتمكن من الرؤية، وإنما يراه الجميع دون مشقة ودون مزاحمة، لأن الله تعالى يطلع عليهم فيرونه جميعا. وقد شبه عليه الصلاة والسلام الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وأنها متحققة وأنها لابد وأن تحصل بهذا الذي هو متحقق في الدنيا، وهي أنهم يرون القمر ليلة البدر دون أن يحصل هناك مشقة عليهم ومزاحمة برؤيته. التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها للقمر بالله أو الله بالقمر، لأن المخلوق لا يشبه الخالق والخالق لا يشبه المخلوق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وإنما المقصود بالرؤية وأنها متحققة في الآخرة كما أن الرؤية متحققة في الدنيا في النظر إلى القمر ليلة البدر، فكما أنكم متحققون من أنكم ترون القمر وتنظرون إليه في ليلة 14 أو 15 وأن هذا أمر محقق وأنكم ترون القمر لا شك في ذلك ولا إشكال في ذلك، فإن رؤيتكم للرب يوم القيامة تكون كذلك، يعني في الجنة، فإنهم يرون الله عز وجل ويتحقق ذلك لهم كما أن هذه الرؤية متحققة لهم في الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. المقصود من هذا، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا في هذه الترجمة، لأنه قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني أن المقصود بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن صلاة العصر هي الصلاة قبل غروب الشمس وصلاة الفجر هي الصلاة قبل طلوع الشمس، وهاتان الصلاتان وهما صلاة العصر وصلاة الفجر هما الصلاتان المشهودتان التي تشهدهما الملائكة، حيث جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، فهاتان الصلاتان وهما العصر والفجر لهما هذه الميزة، وهي اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار، وفي هذا حث عليهما وتنويه بشأنهما، والصلوات كلها يحث عليها، ولكن التخصيص على هاتين الصلاتين يدل على أهميتهما وعلى تميزهما، وإن كانت الصلوات الخمس كلها يتحتم الاتيان بها والحرص عليها جميعا، ولكن هذا يدل على فضل هاتين الصلاتين. ثم ذكر عن ابن عباس أنه فسر قوله وسبح من الليل فسبحه وأدبار السجود، وأدبار السجود يعني أدبار الصلوات، يعني دبر الصلوات وهو التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل الذي يكون عقب الصلوات. إذن يكون التسبيح يراد به الدعاء والثناء، وذكر الله عز وجل يعني في قوله أدبار السجود يعني السجود هي الصلوات، يعني أدبار السجود يعني أدبار الصلوات يعني عقبها وهو التسبيح والذكر الذي يكون بعد الصلوات. وأما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فالمقصود به هاتان الصلاتان، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر.
قال سورة والزاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الزاريات الرياح. وقال غيره: تجروحوا تفرقوا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين، فراغ فرجع فصكت فجمعت أصابعها فضربت جبهتها. والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس، لموسعون لذو سعة، وكذلك على الموسع قدر يعني القوي، زوجين الذكر والأنثى، واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان، ففروا إلى الله من الله إليه، إلا ليعبدون، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، وليس فيه حجة لأهل القدر. والذنوب الدلو العظيم. وقال مجاهد: صرة صيحة، ذنوبا سبيلا، الأقيم التي لا تلد. وقال ابن عباس: والحبك استواؤها وحسنها، في غمرة في ضلالتهم يتمادون. وقال غيره: تواصوا تواطروا. وقال: مسومة معلمة من السيما، قتل الإنسان لعن.
ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله سورة الذاريات، وأورد فيها بعض الكلمات وفسرها، ولم يذكر فيها شيئا من الأحاديث، لم يذكر فيها تراجم تتعلق بآيات يكون تحتها شيء من الأحاديث، وإنما اقتصر على ذكر الكلمات أو بعض الكلمات وفسرها، كما صنع في بعض سور القرآن وهي قليلة فيما مضى، وهي أنه يفسر منها بعض الكلمات. ثم إنه ذكر في هذه الكلمات أو في أولها قوله: قال علي عليه السلام، وهذه العبارة وهي قولهم عليه السلام تخصيص علي رضي الله عنه وأرضاه في عليه السلام ليس له أصل وليس له أساس، وإنما علي وغيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يترضى عنهم. والذي غلب على استعمال السلف في حق الصحابة أنه يترضى عليه يترضى عنهم، كما جاء أنه يترحم عليهم، يعني جاء في بعض الأحاديث الترحم عليهم، لكن الذي اشتهر على استعمال أهل السنة والجماعة الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، هذا هو الذي غلب في الاستعمال. وإن كان كل من الصحابة يترحم عليهم وغيرهم يترضى عنهم ويطلب الرحمة والرضا للجميع، إلا أن هذا غلب في الاستعمال حتى صار مشهورا، وحتى صار يعرف الصحابي من غيره بأن يقال رضي الله عنه، هذا هو الذي غلب في الاستعمال. أما ما يأتي في بعض الكتب من ذكر علي رضي الله عنه عليه السلام يعني يقال عليه السلام ولا يقال رضي الله عنه، فهذا إنما يكون من استعمال النساخ، نساخ الكتب، قد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر أنه يأتي في بعض الكتب عن علي عليه السلام وقال هذا إنما هو من استعمال المستاخ وإنما هو من تصرف المستاخ، وإلا فإن المؤلفين في الغالب لا يحصل منهم هذا. ولهذا يوجد في تفسير ابن كثير نفسه وهو الذي قال هذا الكلام يوجد عليه السلام في نفس تفسير ابن كثير عندما يأتي علي يقال عليه السلام مع أنه هو الذي نبه على هذا على أن هذا من عمل المستاخ. وهذا يبين أن الأمر كما قال، لأن تفسير ابن كثير نفسه يوجد فيه عليه السلام، يذكر فيه علي ويقال عليه السلام، مع أن ابن كثير نفسه نبه على أن هذا العمل إنما هو من صنيع المشتاق. وإلا فإنه لا تمييز لأحد من الصحابة بأن يقال في حق هذا ما لا يقال في حق هذا، وإنما الذي درجوا عليه والذي هو عرف عنهم والذي اشتملت عليه كتب الحديث وغير كتب الحديث أنه عندما يأتي ذكر الصحابي يترضى عنه ويقال رضي الله عنه، هذا هو الذي غلب في الاستعمال. وإذا فذكر عليه السلام في حق علي رضي الله عنه وأرضاه هذا ليس له أساس وليس له أصل ولم يثبت فيه شيء يخصه، وإنما الذي جاء في حق الجميع هو الدعاء لهم بالرضا. وهذا هو الذي جاء عن سلف هذه الأمة أنهم كانوا يستعملون. ولهذا نجد في كتب الحديث عندما يأتي ذكر الصحابي يقال رضي الله عنه، وقالوا رضي الله عنه عندما يأتي ذكر الصحابي في الإسناد وفي آخر في الإسناد الحديث في آخره عن فلان بن فلان رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه، وقد يقولون رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا هو الذي غلب في الاستعمال. ثم ذكر أيضا قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ليوحدون، وقال خلقهم ليفعلوا ففعل بعضهم ولم يفعل الآخر. معلوم أن الله عز وجل إذا قدر شيئا فإنه لا بد أن يكون، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالشيء الذي شاء الله وقدره لا بد وأن يوجد. والله تعالى خلق الخلق للعبادة، ليس معنى ذلك أنه خلقهم ليتوجد منهم العبادة كلهم، لو شاء الله عز وجل ذلك لوجد، كما قال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله عز وجل ما شاء أن يكون الناس كلهم مهتدين، ولو شاء ذلك لوجد ولحصل، ولا يتخلف ما شاء الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني هذه عقيدة المسلمين. وإذا يعني ليعبدون يعني ليؤمروا وينهوا، ليؤمروا بالعبادة، ليأمرهم بالعبادة، وهذا هو الذي حصل، فإنه خلقهم وأمرهم ونهاهم، فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. ولو أن الله خلقهم العبادة ما تخلف أحد عن العبادة، لو أن الله تعالى خلقهم وقدر أن يعبدوه لم يتخلف المقدر، لأن الذي يقدره الله لا بد أن يوجد، الذي يقدره الله ويشاءه لا بد أن يوجد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والذي جاءت به النصوص جاءت به الآيات أن الله ما شاء أن يكون الناس كلهم مهتدين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى، ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا هو الذي يقع، الذي شاءه الله وقدره أنها تمتلئ جهنم وتمتلئ الجنة، ولو شاء الله عز وجل أن يكون الناس كلهم مهتدين لا حصلت الهداية للجميع، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة وكل بين له طريق الخير والشر، والله تعالى أرسل الرسل لتأمر وتنهى وتبشر وتنذر وتحذر، وأما الهداية والتوفيق فمن شاء الله هدايته اهتدى ومن شاء الله أضلاله ضل، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. فهو يدعو إلى دار السلام كل أحد، ما هي الدعوة لأحد دون أحد، الدعوة للجميع. ولهذا حذف المفعول في قوله يدعو وأظهر المفعول في قوله يهدي. قال والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل أحد مدعو إلى دار السلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له ويحذرهم شر ما يعلمه له. وقال ويهدي من يشاء، ما قال ويهدي كل أحد، وإنما يهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا قوله ليعبدون ليس معنى ذلك أن الله تعالى شاء أن يعبدوه كلهم، لأنه لو شاء ذلك لوجد ولم يتخلق، لكنه خلقهم وأمرهم ونهاهم وأمرهم بالعبادة ونهاهم عن الشرك ونهاهم عن أن يشركوا به غيره. فمن وفق منهم امتثل وكان من أهل الجنة، ومن لم يوفق منهم وخذل لم يمتثل وكفر بالله عز وجل فكان ممن تملأ بهم النار. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، هذا هو الذي شاء الله، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. فإذا ليس الخلق معناه أن الله تعالى قدر يعني خلقهم ليعبدوه كلهم، وإنما ليؤمروا وينهوا وليرشدوا ويدعوا إلى التوحيد، وهذا حاصل للجميع. بالنسبة للدعوة حصل للجميع، مبذولة الدعوة لكل أحد، والإرشاد موجه إلى كل أحد. وأما الهداية فإنها خاصة من وفقه الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، وليس في حجة لأهل القدر، يعني معنى أن الإنسان يعني يخلق فعله وأنه يوجد فعله، وأن الله عز وجل هو الذي قدر ما هو، كل ما هو كائن ومن ما هو كائن، أن أحد يفعل وأحد لا يفعل، وكل ذلك من قضاء الله وقدره. لا حجة فيه لأهل القدر بأن الناس يخلقون أفعالهم وأنهم يجدون أفعالهم وأن الله لم يقدرها عليهم، بل الله قدر والناس لا يخلقون أفعالهم، وإنما عندهم مشيئة وإرادة، وإرادتهم ومشيئة تابعة ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته. ليس معنى ذلك أنهم يوجدون ما لم يشأه الله، فإن ما وجد كل ما وجد كشاء الله، كل ما وجد من حركة وسكون فإنها لمشيئة الله، وكل ما لم يوجد فهو لأن الله لم يشأه، ولهذا لم يوجد. ما شاء الله كان، وكل شيء شاءه الله لا بد وأن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
قال سورة والطور: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة: مسطور مكتوب. وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية، رق منشور صحيفة، والسقف المرفوع سماء، المسجور الموقد. وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. وقال مجاهد: ألثناهم نقصنا. وقال غيره: تمور تدور أحلامهم العقول. وقال ابن عباس: البر اللطيف، كسف الحطعة، المنون الموت. وقال قال كسف القطعة، المنون الموت. وقال غيره: يتنازعون يتعاطون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها ذكرت للرسول عليه السلام أنها شاكية يعني مريضة، وأنها لا تستطيع أن تطوف ماشية، فأمرها بأن تركب وأن تطوف من وراء الناس راكبة، فأخبرت بأنها نفذت هذا الذي أمرها به رسول الله عليه السلام وأرشدها إليه صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أنها طافت من وراء الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر وكان يقرأ بالطور وكتاب مسطور. ومقصود من إيراد الحديث هنا في تفسير سورة الطور لأن فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالطور في تلك الصلاة التي طافت أم سلمة والناس يصلون وهي تطوف من وراء الناس راكبة، أنه كان يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. قال سفيان: فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لم أسمعه زاد الذي قالوا لي. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. قال سفيان: فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لم أسمعه زاد الذي قالوا لي.
وهذا الحديث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال: فكاد قلبي أن يطير، يعني عندما تلا الآيات التي بوسطها: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. يقول سفيان: أنهم حدثوني عن الزهري بهذا، أما الذي سمعته من الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم أنه كان يقرأ في المغرب بالطور، يعني كان يقرأ المغرب بالطور، هذا هو الذي حفظه وهذا هو الذي سمعه. وأما الزيادة التي قال فيها أنه لما جاء عند هذه الآيات يعني كاد قلبي أن يطير، وهذا كان قبل أن يسلم جبير بن مطعم، وهذا هو الذي سبق المرة أنه كان وحشي في الأرض كان مولا له، وأنه اشترط عليه أن يقتل حمزة، وأنه يعني يعطيه الحرية إذا قتل حمزة، فجاء يعني ليقتله وقتله، يعني كان هذا قبل أن يسلم. المقصود من هذا أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور، وهذا شيء سمعه بحال كفره وأداه بعد إسلامه، وأنه كاد قلبه أن يطير ثم سمع هذه الآيات، وقد من الله عليه بالإسلام وأسلم واهتدى، وكان هو الذي اشترط على وحشي بن حرب أن يقتل حمزة بن عبد المطلب، وهو مولاه يعني مولى لجبير المطعم فقتله وأسلم جبير رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك وحسن إسلامه. وأما مطعم أبوه فقد مات على الكفر وهو الذي كان أجار النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو في قتل بدر من الكفار لو أن مطعم يعني حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم لا يعني اللي هم الأسرى الذين أسروا يوم بدر يعني لأنه كان حصل منه يعني إجارة النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من الطائف وبقي في جواره قد كان أوذي. والذي يقول فيه الشاعر ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما لأنه حصل منه يعني هذا العمل للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أدركه الخذلان فلم يوفق للإسلام. وأما ابنه جبير بن مطعم رضي الله عنه فإنه وفق للإسلام وأسلم واهتدى وهو الذي سعى في قتل حمزة واشترط على وحش بن حرب أن يقتله وقال إنه يعطيه الحرية ويجعله حرا إذا قتل حمزة.
قال سورة والنجم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد ذو مرة ذو قوة قاب قوسين حيث الوتر من القوسين من القوس ضيزى عوجاء وأكدى قطع عطاء رب الشعرى هو مرزم الجوزاء الذي وفى ما فرض عليه أزفت الآزفة اقتربت الساعة سامدون البرطمة. وقال عكرمة يتغنون بالحميرية. وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه. ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى ولا جاوز ما رأى فتماروا كذبوا. وقال الحسن إذا هوى غاب. وقال ابن عباس أغنى وأقنى أعطى فأرضى. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين.
البخاري رحمه الله انتقل إلى سورة النجم قبل بعض الكلمات وفسرها ثم انتقل إلى ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بآيات من السورة وأورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن مسروقا لما سألها وقال يا أمتاه هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري مما قلت يعني استنكرت يعني هذا السؤال وأن وقالت إنه لم يره. قد من حدثك أنه رآه فقد كذب. ومن قال إن الرسول يعلم ما في غد فقد كذب. ومن
ذلك قال أنه كتم.
ومن قال إنه كتم فقد كذب. الله عز وجل يقول يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مسروق يسأل من المؤمنين ويخاطبها بهذا الأدب الرفيع وهو قوله يا أمتاه يعني قصدي يا أمي فيخاطبها لأنها أم المؤمنين وواحد منهم ويخاطبها بهذا الوصف الذي هو الذي هو وصفها وصف نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى وصفهن بأنهن أمهات المؤمنين وقال وأزواجه أمهاتهم أزواجه أمهاتهم فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فكلام مسروق معها في قوله يا أمتاه لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فلما سألها هل رأى محمد ربه يعني ليلة الإسراء والمعراج يعني عندما عرج إلى السماء ليلة المعراج أنكرت ذلك وقالت لقد قف شعري مما قلت يعني وقف شعرها لأن الإنسان عندما يسأل أو عندما يسمع بشيء مفزع أو شيء يعني كذا يعني يقشعر ويحصل عنده شيء من التأثر فهذا هو معنى قوله لقد قف شعري مما قلت. ثم أرشدت وقالت من حدثك عن ثلاث فقد كذب وذكرت منها أنه رأى ربه وقد جاءت الأدلة دالة على أنه لم ير ربه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج. وعائشة استدلت بقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهذه الآية فسرت أو حملت على عدة محامل منها ما قالته عائشة قوله لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا وأما في الآخرة فإن الأبصار تراه كان مقصود بالأبصار بالإدراك الرؤية فإن الرؤية لا تحصل في الدنيا ولكنها تحصل في الآخرة لأن الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأثبت الرؤية لله عز وجل في الدار الآخرة ونفيت في الدنيا. فمن أوجه الجمع بين قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تدرك الأبصار قالوا إن هذه محمولة على الدنيا وهذه محمولة على الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه محمولة على الآخرة ولا تدرك الأبصار يعني في الدنيا يعني لا تراه الأبصار أو أنه يفسر لا تدركه الرؤية مع إحاطة وهي أخص من الرؤية وإذا في الأبصار تراه في الآخرة ولكنها لا تحيط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما وكذلك يرى ولا يحاط به رؤية. والإدراك شيء أكثر من الرؤية أخص منها لهذا الله عز وجل أثبت الرؤية ونفى الإدراك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون حيث قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأثبت الرؤية في قوله تراءى الجمعان كل واحد رأى الثاني الرؤية وجدت ولكن الذي نفي هو الإدراك وهو الإحاطة ويكونهم يحيطون بهم ويحصل إحاطتهم بهم هذا هو الذي نفي. قال إن لمدركون قال كلا الإدراك شيء أخص من الرؤية الرؤية عام وكل إدراك فهو رؤية وليس كل رؤية إدراكا لأن هناك رؤية بدون إدراك هناك رؤية بدون إدراك وإذا وجد الإدراك وجد الرؤية لكن ليس معنى ذلك أنهما متماثلان بل الرؤية أعم والإدراك أخص ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم بل ينفى هذا الأخص ويبقى العام على عمومه فإذا نفي الإدراك ما تنفى الرؤية وإنما نفي القدر الزائد الذي هو الإحاطة فإما أن يكون قوله قول لا تدرك الأبصار يراد به الرؤية وعلى هذا يحمل على أنه في الدنيا. والله عز وجل شاء لا يرى في الدنيا، ولو شاء لفعل، ولكنه أراد أن تكون رؤيته في الآخرة، لأن رؤيته أكمل نعيم وأجل نعيم يحصل به الجنة. أكمل نعيم وأجل نعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى. فلو شاء أن يرى في الدنيا لفعل، ولكنه شاء أن يكون رؤيته وهي أكمل نعيم وأجل نعيم تكون في دار النعيم، وتكون في الآخرة لا تكون في الدنيا. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: واعلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. فرؤية الله عز وجل لا تحصل في الدنيا لا لأنها مستحيلة، فهي ممكنة، ولكن الله تعالى شاء أن تكون في الآخرة وأن تدخر في الآخرة وأن لا تحصل في الدنيا، لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم وأجل نعيم، فشاء أن تكون في الدار الآخرة ولا تكون في الدار الدنيا. وخلق الناس في هذه الدار يختلف عن خلقهم في الآخرة، وهم هناك أقوى، ولهذا يكون عندهم قوة على أن يروا الله عز وجل، وفي الدنيا ليس عندهم قوة، ولو شاء الله لا أقدرهم على ذلك، لكن شاء الله عز وجل لا تحصل رؤيته في الدنيا وإنما تحصل في الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لن يرى أحد ربه حتى يموت. فإذا تفسير لا تدرك الأبصار، إما أن يكون المقصود به الرؤية ويكون هذا قصد الدنيا، أو أنها رؤية خاصة وهي الرؤية مع إحاطة، وهذا لا يحصل في الآخرة لأنهم يرونه لا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية، وإنما تحصل الرؤية بدون إحاطة. وإنما رأى ولكنه رأى جبريل مرتين، يعني على هيئته التي خلقه الله عليها، وأنه صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، رآه مرة في السماء يعني لما عرج به إلى السماء، ومرة رآه وهو في الأرض على رفرف بين السماء والأرض قد سد الأفق يعني ضخامته وكبره. ومعلوم أنه عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة آدم، وكان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكما جاء مريم في صورة بشر سوي تمثل لها بشرا سوية، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. فكان جاء إلى, 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 إلى مريم في صورة بشر، وجاء إلى محمد عليه الصلاة والسلام في صور بشر، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها، وصورته التي هو عليها صورة الملائكية، صورته وكونها على صورة الملائكة وليس على صورة البشر. رآه مرتين له 600 جناح. والله تعالى قال في القرآن: فاطر السماوات جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح كما جاء ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض، ولم يرى ربه، ولم يرى ربه، وإنما رأى جبريل.
من هو عامر؟
عامر هو الشعبي، عامر هو من شراحيل الشعبي.
قال: باب فكان قاب قوسين أو أدنى حيث الوتر من القوس. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت زرا أن عبد الله رضي الله عنه فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح.
يعني هذا من مسعود رضي الله عنه مثل ما جاء عن عائشة في الحديث الأول أنه رأى جبريل مرتين يعني على صورته، وهنا عن المسعود أيضا مثل ما جاء عن عائشة أنه رأى جبريل وله 600 جناح، يعني على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، وهي صورته الملائكية الذي هو على صورة الملائكة الذي هو على هيئته وهو ملك، لا على الهيئة التي يأتي بها وهي على صورة البشر، لأنه يتحول من كونه على صورة الملك التي له 600 جناح وهي على هيئة لا نعلم كيفيتها ولا نعلم كنهها، إلى أن يأتي على صورة بشر مثل ما جاء على صورة يحيى المخلد، ومثل ما جاء على صورة الرجل الذي في حديث جبريل المشهور أنه جاء أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر، فجاء رجل لا يرى عليه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث، فإنه جاء على صورة هذا الرجل غير معروف.
بالنسبة لحديث عائشة مصروف سألها يعني أن رؤية الرب ما علاقته برؤية جبريل،
يعني أن هذا الذي رآه في سورة النجم وقد رأى نزلة أخرى عند سورة المنتهى، يعني أنه رأى جبريل ولم يرى الله عز وجل، فدنا فتدلى فكان قاب قوسين له جبريل أوحى إلى عبده، يعني جبريل أوحى إلى عبده أي عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
قال باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن
الله أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام في المعراج وكلمه وسمع كلام الله من الله، كما سمع موسى كلام الله من الله، يعني عندما يعني ذهب الميقات الذي وقته له ربه، ولما ذهب لما جاء موسى الميقات وكلمه ربه، فكلم الله موسى تكليما وكلم الله محمدا تكليما، محمد صلى الله عليه وسلم معراج، فكان عليه السلام كليما كان كما كان موسى كليما، وصار خليلا كما كان ابراهيم خليلا، فاجتمعت له الخلة والكلام، وصارت الخلة لابراهيم والتكليم لموسى والخلة والتكليم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره فالله أوحى إليه وفرض عليه 50 صلاة، ونزل في طريقه إلى الأرض لينفذ ما أمر به، فسأله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام عما فرض عليه، فقال فرض عليه 50 صلاة فقال إن الأمة لا تطيق ذلك، ولم يزل، وقال ارجع إلى ربك وسأل التخفيف، فرجع ولم يزل في مراجعة حتى وصلت إلى 5، ثم قال هي 5 في العمل و50 في الثواب، يعني الحسنة بعشر أمثالها، فكلمه الله عز وجل وأوحى إليه لكنه ما رأى الكلام ثبت حصل، والرؤية ما حصلت لأن رؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم، وقد شاء الله عز وجل أن تدخر لدار النعيم.
قال باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح.
يعني هذا الذي جاء في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني الذي كان قاب قوسين منه وقريبا منه هو جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، وهو رآه مرتين وهو على هيئته الملكية التي هي له 600 جناح، رآه في السماء عند سورة المنتهى ورآه في الأرض، وقد سد الأفق بكبر حجمه يعني على هيئته الملكية.
أنه في بعض النسخ أخبرنا عبد الله موجود يعني قال أخبرنا عبد الله أنه محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل. نعم بدل عندي أن محمد صلى الله عليه وسلم
أكان قاب قوسين أو أدنى أو عيل عظيم أو
عندي أن محمد
أنه محمد يعني عبده.
نعم
يعني عبده
عبده يعني أنه
يعني
قال الضمير للعبد المذكور بقوله تعالى إلى عبده.
قال باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه
من المنان وكانت الأصنام تقربهم إلى الله عز وجل يعتبرونها آلهة ووسائط تقربهم إلى الله عز وجل. وجاء أنها من مقصود اللات يعني أنه رجل أو أنه صنم وكانوا يعبدونه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهدي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة لأنه يتعلق بلات العزى والآية هي المترجمة فابق الله عز وجل أفرأت بلات والعزى فهو أورد هذا الحديث لأنه يتعلق بالله والعزة وأنهم لما أسلموا ودخلوا في الإسلام وكانوا حليف عهد بالإسلام وكانوا معتادين يحلفوا بالله والعزة لأنها هي المعظمة عندهم وكان لا يحلفون إلا بها فهم قد أخذت ألسنتهم عليها فدخلوا في الإسلام فالواحد منهم يخطئ بناء على ما كان مألوفا لهم في الجاهلية أن الواحد منهم يحلف بالله والعزة فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأنهم عندما يحصل منهم هذا الخطأ يأتون بعدها بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد يعني حتى يعني يكون ذلك مذكرا لهم يعني بالابتعاد عن هذا عن هذه المعبودات التي كانوا يعبدونها بالجاهلية وقد أخذت عليها ألسنتهم فقد الإنسان بما ألفه يتكلم بالشيء من غير شعوره ومن غير إرادته فأمروا بأن يعقروها بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص حتى تذل ألسنتهم بذلك حتى يتذكروا يعني هذا الشيء وحتى يألفوه فبدل ما تأتي هذه الكلمة التي هي تعظيم هذه المعبودات التي كفروا بها وأمنوا بالله وحده فإنهم يبادرون عندما يقولونها بأن ينطقوا بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. هذا من الأدب الذي علمهم إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أنهم عندما يحصل منهم هذا الخطأ الذي ألفوه أن يبادروا إلى أن يعقبوه بالتوحيد وبالإخلاص لله عز وجل حتى يجتنبوه وحتى يبتعدوا عنه وإذا حصل منهم خطأ أتوا بما هو ضده وهو إفراد عبادة الله وحده لا شريك له وتعظيم الله سبحانه وتعالى بأن يؤتى بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. ثم قال ومن قال لصاحبه تعالى قامرك فليتصدق واختلف بما يتصدق به فقيل إنه يتصدق بالشيء الذي أراد أن يقامر به المبلغ الذي أراد أن يعمل فيه الثمار يتصدق به حتى يتخلص منه وأنه يخرج بطاعة بدل ما كان يريد خروجه المعصية فإنه يخرج بطاعة. وقيل أنه يتصدق يعني كفارة عن هذا الكلام الذي قاله والكلام الذي حصل منه هو محرم لأنه لا يجوز له أن يقامر لكن هل الكلمة التي طلعت لأنه يقول تعالى قامرك فإنه لا يقامر ولكن هذه الكلمة اللي بجرت منه يكفر عنها في صدقة حتى يتعود يتعود الإنسان البعد عن مثل هذه الكلمات. فتلك واللات والعزة يأتي كلمة يعقبها وهي لا إله إلا الله. وهنا قال تعالوا قامرك إذن يعمل صدقة، لأنه سيخرج مال في باطل وأمر بأن يخرج مالا في حق، ويكون هذا أدبا ويعني عقوبة مالية، يعني وأنه يخرج بشيء من ماله وأنه لا بد من كفارة يخرج بها أو تحصل عندما ينطق بمثل هذه الكلمة التي اعتادوا أن يفعلوها وقد نهوا عن ذلك في الإسلام. فإذا قال تعالوا قامرك فإنه يتعين عليه أن يتصدق. قد جاء في بعض الروايات فليتصدق بشيء، يعني بشيء أي صدقة، المهم أن يوجد بذل في مقابل هذه الكلمة التي بدرت من اللسان والتي خرجت من اللسان، يأتي بصدقة تكفرها، فيكون في ذلك دافع له إلى أن لا يقولها وأن يحرص على أن لا يقولها في المستقبل، لأن قولها يترتب عليه كفارة ويترتب عليه إخراج مال، يترتب عليه إخراج مال. يشبه الرهان، الرهان منها.
قال باب ومناة الثالثة الأخرى. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان مناة بالمشلل من قدي. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمناة مثله. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة، ومناة صنم بين مكة والمدينة. قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة نحو.
ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بمناة الثالثة الأخرى، أورد هذا الحديث الذي سبق أن أورده البخاري في تفسير سورة البقرة عن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن عروة قال لها أنهم يرون أن الطواف بين الصفا والمروة أنه ليس بلازم، لأن الله تعالى يقول فلكن علي الطوف بهما، فقالت لا ليس الأمر كما تقول، لأن لو كان كما يقول لكن لجن علي أن لا يطوف بهما، أن لا يطوف بهما. وأما هنا قال أن يطوف بهما، ثم بينت له أن سبب نزولها وأنهم كانوا في الجاهلية يهلون لمنات ويتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فقيل لا لا حرج، يعني هذا الذي كنتم أنتم في الجاهلية وأنكم لا تفعلونه لا افعلوه افعلوه، يعني هذا هو المقصود من الآية، وليس المقصود من ذلك أن الأمر يعني الأمر هين وأنه مستحب وأنه ليس بواجب، وإنما المقصود من ذلك أن هذا شيء كانوا في الجاهلية يتحرجون منه، فقيل لا حرج لا جناح لا جناح عليه يطوف بهما، الإنسان يعني هذا الذي كنتم في الجاهلية ليس بشيء، بل افعلوا هذا الذي كنتم تحرجون منه في الجاهلية. وذكر أن مناة أنها صنم لمن؟ لا 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 صنم مشلل
المشلل
قدي في مكان يعني وبين مكة والمدينة.
قال فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان مناة بالمشلل من قدي. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة نزلت في الأمصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمنات.
يعني الأول هنا ذكر سفيان وأنه قال يعني هذا التفصيل الذي ذكره في الرواية أنه بالمشلل من قديد وهل في المتن وشه
إنما كان هنا هلا
إنما كان من أهل بمنات الطاغية التي في المشلل
يعني هنا في زيادة المشلل من قديد. والثاني فيه ذكر ذكر الأنصار وغسان وأنهم كانوا يعني يكلون يعني المنات وأنهم يعني يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فنزلت الآية فتكون الآية يعني نزلت يعني في حق هؤلاء كلهم الذين كانوا يتحرجون يعني يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة نزل بأنه لا حرج سواء كان من هؤلاء أو من هؤلاء. هذا اللي اعتدوا في الجاهلية أنهم يتحرجون لا حرج فيه بل يفعلوا.
قال باب فاسجدوا لله واعبدوا. وقال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. تابعه ابن قهمان عن أيوب ولم يذكر ابن علية ابن عباس. وقال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه ورأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف.
ثم ذكر البخاري رحمه الله في أواخر أو في آخر ما يتعلق بسورة النجم الآية التي في ختامها يقول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا. أورد فيها حديثي ابن عباس وابن مسعود الله تعالى عنهما وارضاهما الذي فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد للنجم. وحديث ابن مسعود أنها أول سجدة سجدها رسول الله أول سجدة من السجدات أول سورة فيها سجدة هي سورة النجم. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قال المسعود إلا رجلا فإنه أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا يعني فعل هذا تكبرا وتجبرا. فقال ابن مسعود فرأيته بعد ذلك قتل كافرا في بدر وهو أمية بن خلف أمية بن خلف. والحديث فيه دليل على مشروعية السجود في التلاوة في النجم وهذا الموضع من المواضع التي اختلف فيها. يعني سبق أن ذكرت أن سجدات القرآن 15 سجدة 10 منها اتفق عليها وخمس مختلف فيها. الخمس المختلف فيها السجدة الثانية من الحج وسجدة صاد والثلاث السجدات من المفصل التي أولها سجدة النجم النجم والانشقاق والعلق. هذه الخمس مختلف فيها والراجح والصحيح الذي دلت عليه الأدلة ثبوت السجدة في هؤلاء الخمس تكون سجدات القرآن الثابتة والتي دلت عليها الأدلة 15 سجدة 10 مجمع عليها وخمس مختلف فيها والصحيح في المختلف فيه الثبوت ثبوت فيه وأنه يسجد في مواضع 15 في القرآن وليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. أجمع العلماء على أنه ليس هناك أكثر 15 سجدة لكن 10 متفق عليها وخمس مختلف فيها. الراجح الصحة في المختلف فيه وأنه يسجد بالخمس عشرة سجدة كلها. وهذه إحدى سجدات المفصل المختلف فيها والراجح فيها الثبوت وقد سجد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في هذا الحديث سيد بعض المسلمون هم مشركون والجن والإنس. قيل في سجود المشركين أنهم سجدوا أن الله تعالى أسجدهم وأنه وجد منهم يعني هذا الشيء. وقيل أنهم سمعوا أن الشيطان يعني ألقى كلاما يعني سمعوه منه ففيه ثناء على آلهتهم فسجدوا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء على لسانه وما تكلم إلا بما أوحاه الله تعالى إليه، ولكن سمعوا يعني في بعض التفسيرات في بعض الأقوال سمعوا من الشيطان كلاما ظنوا أن هذا فيه تنفيذ للآلهة وأن فيه تعظيم للآلهة، ولم يستر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من صدر من الشيطان وسمعوه من الشيطان وعلى لسان الشيطان وليس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك سجدوا. ونقف نجيب عن من قصة الغرانيق ليست ثابتة وليست بصحيح. الشيخ الفضيل الألباني له رسالة فيها قيمة سماها نصب المجانير لنفس قصة الغرانيق. نصب المجانير لنفس قصة الغرانيق يعني بين فيها